بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الجديد الذي نتدارس فيه بإذن الله عز وجل رسالة جديدة، ألا وهي الفتوى الحموية الكبرى، بعد أن انتهينا ولله الحمد من مدارسة العقيدة الطحاوية، وقبل ذلك الواسطية ولمعة الاعتقاد وغيرها، وذلك كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ناسب مناسبة كبيرة أن نتدارس هذه الرسالة المفيدة، وهي من تصنيف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحميد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام المعروف أحمد بن عبد الحليم. شيخ الإسلام رحمه الله له رسائل كثيرة، لا سيما في الاعتقاد، حتى أنه رحمه الله يعني ما يذكر إلا تذكر العقيدة، ولا تذكر العقيدة إلا يذكر ابن تيمية. بذل نفسه رحمه الله تعالى في بيان العقيدة الصحيحة والدفاع عنها، وكان يقصده الناس في عصره من أهل السنة ممن هم على طريقة السلف في الاعتقاد، يقصدونه في السؤال وفي الانتفاع بعلمه رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة سميت الفتوى الحموية، وسبب تسميتها وسبب تصنيفها كما بين الشيخ في مواطن من كتبه، منها بيان تلبيس الجهمية ذكر سبب تصنيفه، وأيضا ذكرها في رسالة له اسمها مناظرة الحموية، لأنه رحمه الله امتحن لما كتب هذه العقيدة وهذه الفتوى، فبين سبب تصنيفه لهذه الرسالة أنه جاءه سؤال من حماد، وهذه مدينة وبلدة معروفة من بلاد الشام، وهي تقع اليوم في حدود سوريا. جاءه سؤال يسأله عن توحيد الأسماء والصفات وعن نصوص الصفات وعن صفة العلو على وجه الخصوص، كما سنقرأ إن شاء الله صيغة هذا السؤال وصيغة هذه الفتوى، ولذلك سميت فتوى، سميت فتوى لأن الفتوى تكون جواب لسؤال. وهذه الرسالة في الحقيقة لها أسماء كثيرة، سميت الحموي نسبة إلى السؤال الذي ورد من حماد، وسميت الفتوى الحموية، وسميت الفتوى الحموية الكبرى، وسميت المسألة الحموية. كل هذه أسماء وردت في تراجم الشيخ رحمه الله وفي كلام تلاميذه مثل ابن عبد الهادي وابن القيم وغيرهم رحمهم الله الذين ذكروا هذه الرسالة. المقصود أن سبب تصنيف هذه الرسالة هو سؤال وردة رحمه، وكتب هذه الرسالة بين الظهر والعصر رحمه، لأنه رحمه الله تميز بسرعة الاستحضار والبديهة، وأيضا سرعة الكتابة، فقلمه سيال وذهنه حاضر رحمه الله، فكتب رسالة في هذه الساعة بين الظهر والعصر، واليوم يقرأها الناس ويدرسونها ربما سنوات، ومع أنها جمعت نقول كثيرة ونصوص كثيرة، وهذا دليل على توفيق الله عز وجل لهذا العالم. فهذا هو سبب تصنيفه، وقد صنفها رحمه الله وهو يعني في مقتبل عمره رحمه الله تعالى، تقريبا كان سنه 37 أو 38، وهو بدأ بالتصنيف ربما سنه 18 سنة رحمه الله. فهذه هي أسماء الحموية، وهذا هو سبب تصنيفها. ولذلك نجد أنها طبعت تارة بالفتوى الحموية، وتارة الحموية، وتارة الحموية الكبرى، وتارة المسألة الحموية. وبالنسبة لمن سماها الفتوى الحموية الكبرى، هذا الاسم ورد عن من ذكر كتب الشيخ، وأيضا ورد في النسخ الخطية في المخطوطات. وهنا بحث ذكره من بحث في الحموية، هل الحموية الكبرى تقابلها حموية صغرى؟ هذا محل بحث. فمنهم من قال نعم، هناك حموية صغرى لكنها مفقودة، وهناك من قال أن الشيخ أول ما كتب الحموية كتبها مختصرة، ثم بعد انتشارها زاد عليه، والله أعلم. لكن الذي بين أيدي الناس هو الفتوى الحموية الكبرى، لا يوجد غيرها في الحقيقة. أهل العلم اعتنوا بهذه الفتوى وطارت بها الركبان، لذلك النسخ الخطية لهذه الفتوى كثيرة، وتجدون ممن اعتنى بتحقيق هذه الفتوى الحموية، تجدون في حواشي التحقيقات فروق كثيرة بين النسخ، وذلك لأن نسخ هذه الفتوى كثيرة جدا طارت بها الركبان، حتى أصبح لها صدى كبير في زمن الشيخ، حتى أن هناك من رد على الشيخ وألبوا عليه السلطان وناظروه، حتى أنه امتحن وفتن وسجن بسبب هذه الفتوى، لأن خصومه كثير من الطوائف التي خالفت السلف في باب الأسماء والصفات. وكان الشيخ يعيش في مجتمع وبيئة كما هو معلوم قد كثرت فيها المذاهب الضالة كالمعطلة والمشبهة والمتصوفة والفلاسفة وأهل الاتحاد وحدة الوجود وغيرهم من المشركين والضالين والمنحرين، والشيخ رحمه الله انتصر لعقيدة السلف، فما استطاعوا أن يردوا على الشيخ ردا علميا، وهذا دأبه. بعد ذلك علبوا عليه ولاة الأمور حتى سجن رحمه الله تعالى، وقد سجن كثيرا، كما أنهم ناظروا في الواسطية كذلك ناظروا في الفتوى الحموية، وما استطاعوا أن يردوا على الشيخ أو أن يجدوا ردا علميا صحيحا على ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الفتوى. إذن موضوع الفتوى الحموية هو توحيد الأسماء والصفات على وجه العموم، وبعض المسائل على وجه الخصوص، وهي مسألة العلو والاستواء ومسألة الصفات الخبرية. هذه بيّنها الشيخ بيانا خاصا كما سنأتي عليه إن شاء الله عز وجل. الشيخ كتب هذه الفتوى وما قصد الشبهات من حيث ذكرها والرد عليها، وإنما قصد بيان حقيقة مذهب السلف وما يخالفه من مذاهب في هذا الباب، وبيان أيضا تفاوت الناس في موقفهم من نصوص الأسماء والصفات، لأن السلف كما هو معلوم وسط في هذا الباب بين المعطلة والمشبه، فبين حقيقة مذهبهم وأنهم ليسوا من أهل التعطيل وليسوا من أهل التمثيل والتشبيه، وأيضا بين رحمه الله مذاهب الناس ومناهج الناس من حيث الموقف من نصوص الصفات، فبين أن هناك من هو على مذهب التأويل، وهناك من هو على مذهب التفويض، وأن مذهب السلف ليس هو مذهب التأويل وليس هو مذهب التفويض، بل هو مذهب واضح محكم كما بيّن وكما سنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه الرسالة في بيان منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وأن مذهبهم ليس كمذهب المخالفين. قبل أن نبدأ في قراءة هذه الفتوى، لا بد أن نبين أو أن نأتي على نبذة من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات. فنقول منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات. أولاً، من هم أهل السنة والجماعة؟ أو ما المقصود بهذا المصطلح أهل السنة والجماعة؟ لعلكم لاحظتم أن هذا المصطلح مصطلح إضافي مضاف ومضاف إليه، أهل السنة والجماعة. وكلمة الأهل في اللغة العربية تفيد الاختصاص، فإذا قيل أهل الرجل يعني خاصته وأقاربه الخاصين به، وأهله الخاصين به والمختصين به. فكذلك أهل السنة والجماعة سموا ولقبوا بهذا اللقب السنة والجماعة لاختصاصهم بالسنة والاختصاصهم بالجماعة، فلأنهم لزموا السنة ولزموا الجماعة سموا أهل السنة والجماعة. السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الاجتماع على هذه السنة والاجتماع على ولي الأمر. لما كان أهل السنة ملازمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممتثلين أمره في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لما تمسكوا بها ولزموها اختصوا بهذا اللقب وبهذا الاسم، فقيل لهم أهل السنة، وكذلك الجماعة. وكما بين هو رحمه الله ابن تيمية في كتاب الاستقامة، بين أن من صفات أهل السنة الاجتماع، ومن صفات أهل البدعة الافتراق، فقال السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق وقال افترقت، وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة. فهذا اللقب وهذا الوصف من خصائص أهل السنة رحمهم الله تعالى. توحيد الأسماء والصفات، قام معتقد أهل السنة في هذا الباب على أساس قوي متين من خلال أسس ثلاثة، هي قواعد محكمة واضحة بينة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، بينها أهل العلم. فهذه الأسس الثلاثة كالتالي: الأساس الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأساس الأول، وهذه القاعدة نسميها قاعدة الإثبات، لأن هذا الباب باب الصفات وباب توحيد الأسماء والصفات مبني على إثبات وتنزيه، إثبات ونفي. فهذه القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نثبت ما أثبته الله لنفسه؟ الجواب: لأن الله أعلم بخلقه، أعلم بنفسه من خلقه، أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى. ونثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوحى إليه وهو أعلم عليه الصلاة والسلام صفات الله عز وجل من سائر الأمة. لكن ننتبه إلى أمر هنا وهو أنه لا بد من صحة الحديث، لا بد من صحة الحديث، ولا يلزم أن يكون الحديث متواتر، بل كل ما صح في باب الصفات يجب الإيمان به ويجب إثباته. وأما التفريق في هذا الباب بين المتواتر والأحاد فهذه ليست طريقة أهل السنة وليست طريقة السلف، إنما هي طريقة المبتدعة المعتزلة ومن سلك سبيله. فإن من علامات أهل البدع في هذا الباب التفريق بين الأحاد والمتواتر، كما أن من علاماتهم أيضا تقديم العقل على النقل، ووصف النصوص النقلية بأنها ظنية والقواعد العقلية بأنها قطعية. هذه من قواعد أهل البدع في هذا الباب. إذن هذه قاعدة الإثبات، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، تنزيه الله عن مشابهة المخلوق وعن كل نقص وعيب، كما أن الله عز وجل وصف نفسه وأثبت لنفسه صفات فإنه نزه نفسه. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. كل هذا نفي، صح؟ كل هذا نفي، نزه الله عز وجل عن نفسه مشابهة المخلوقين ونزه نفسه عن كل عيب ونقص، فيجب أن ننزه الله عز وجل عن كل ما نزه نفسه عنه. لكن ننتبه إلى قيد في قاعدة النفي وقاعدة التنزيه، ألا وهو أن النفي والتنزيه في باب الصفات ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي مع إثبات كمال ضد المنفي. لأن النفي المحض ليس كمال عدم، النفي المحض الذي لا يلزم منه إثبات كمال ضد هذا المنفي عدم، والعدم ليس فيه مدح وليس فيه كمال. فربنا جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، فننزه الله عن الظلم مع إثبات كمال ماذا؟ عدله جل وعلا. وكذلك لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا. فكل صفة نزه الله جل وعلا نفسه عنها ننزه الله عز وجل عنها ونثبت كمال ضد هذا المنفي. هذه قاعدة التنزيه وقاعدة النفي. ولا بد في باب الصفات من الجمع بين الاثنين، لا نغلب باب الإثبات ولا نغلب باب النفي، لا نأخذ بالنفي دون الإثبات ولا نأخذ بالإثبات دون النفي. المشبهة أخذوا بالإثبات ولم يأخذوا بالنفي، والمعطلة أخذوا بالنفي ولم يأخذوا بالإثبات، والسلف جمعوا بين القاعدتين، والسلف جمعوا بين القاعدتين. وبالمناسبة توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، كل واحد من هذه الأبواب لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات. كما في توحيد الألوهية لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والربوبية كذلك، تثبت الخلق والرزق والربوبية لله وتنفيها عن كل ما سواه. وكذلك في باب الأسماء والصفات تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب. الأساس الثالث والأخير هو عدم الخوض في كيفية صفات الله تعالى وقطع الطمع عن ذلك، عدم الخوض في كيفية صفات الله وعدم وقطع الطمع عن ذلك. وبعض أهل العلم يقول قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى. لا يجوز أن نخوض في كيفية صفات الله تعالى، لا يجوز. ولذلك أهل العلم لما تكلموا في باب الإثبات وفي باب النفي حذروا من محذورين في قاعدة الإثبات ومحذورين في قاعدة النفي، فقالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ومن غير تمثيل. ففي قاعدة النفي وفي باب في باب الإثبات نحذر من أمرين: التمثيل يعني أن نثبت لله صفة تماثل صفات المخلوقين فإن هذا لا يجوز، وأن نحذر من تكييف الصفة يعني تحديدها وتحديد كنهها ونحو ذلك، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. ففي باب الإثبات نحذر من التمثيل والتكييف، وفي باب التنزيه والنفي نحذر من أمرين، ما هما؟ التعطيل والتحريف. فالمعطلة أتوا إلى النصوص التي فيها إثبات الصفات فعطلوا الصفة وحرفوا النصوص، وهذا لا شك أنه باطل. وهم يسمون التحريف كما سنعرف في الحموية تأويل، يزينون الكلم لكي يكون له رواج عند الناس وقبول، لأن الإنسان إذا قال تحريف، تحريف منكر. من الذين حرفوا النصوص؟ اليهود، صح؟ فالذي يأتي ويقول نحرف هذه الآية الناس لا يقبلون منه، لكن إذا قال تأويل يقبلون منه، لأن التأويل له معنى صحيح وله معنى باطل كما بيّن الشيخ كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. إذن لا يجوز أن نخوض في كيفية صفات الله تبارك وتعالى. تعلمون الأثر العظيم الوارد عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال عن ماذا؟ ماذا؟ الكيفية. فماذا قال الإمام مالك؟ قال: الاستواء معلوم، معروف المعنى، تعرفه العرب، استوى يعني علا وارتفع وصعد واستقر. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر تطبيق للأسس الثلاثة التي قررناها وعرفناها الآن. فنؤمن بصفات الله عز وجل ونعرف معنى الصفة، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. وأما الكيفية فهي مجهولة، الكيف مجهول، والله عز وجل لا أحد يحيط به علما سبحانه وتعالى، مهما فكر الناس فلن يبلغوا إلى كنهه وكيفيته سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخوض في كيفية صفات الله، فقال: السؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة عن كيفية صفة من الصفات أبدا، بل لم يستشكلوا حديثا واحدا من أحاديث الصفات، مع أنه قد ورد منهم أنهم استشكلوا بعض نصوص الأحكام وبعض النصوص، إلا باب الصفات فإنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه استشكل نصا واحدا من نصوص الصفات أبدا. وأضرب لكم مثال: عدي بن حاتم رضي الله عنه ورد أنه سمع قول الله عز وجل: وأتموا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل. فوضع عقالان أبيض وأسود وأخذ يأكل حتى أسفر الصبح ورأى العقالان فأمسك عن الأكل. فهم الآية على غير مراده فبين للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفهم لم يكن هو الفهم الصحيح للآية. الآية هذه ما الذي قبلها؟ آية من آيات الصفات، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه صفة القرب لله عز وجل، ما استشكل وما سأل عنه، مع أنه سأل عن آية السحور وآية الصيام رضي الله تعالى. وهذا الباب واسع، لذلك الشيخ رحمه الله بدأ هذه الفتوى بقاعدة مهمة جدا جدا، ونختم بها مقدمتنا هذه قبل أن نقرأ الفتوى، ألا وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لباب الصفات. بيان النبي صلى الله عليه وسلم لباب الصفات. باب الصفات أكثر باب بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة لابد أن تكون مستقرة عندنا ومتقررة واضحة وبينة. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت؟ في يوم عرفة، في عرفة، في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللجمع: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. قال: اللهم فاشهد. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: محال، أو قال يستحيل، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الاستنجاء ولم يبين التوحيد. يقول: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الاستنجاء وما بين التوحيد وما بين صفات الله عز وجل وما بين أسماءه وصفاته جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الباب، ولذلك هذه قاعدة مهمة في توضيح هذا الباب، وأيضا في الرد على كل مخالف أن يقال له هذا السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم بين باب الصفات أو لا؟ إذا قال لا فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الشريعة. الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين باب الصفات هذا إما أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة كاملة، أو أن الدين الإسلامي لم يكمل، وهذا لا شك أنه باطل. بل أهم المهمات هو باب الصفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا قد بينه، والصحابة قد فهموه، وهم أفهم الناس وأعلم الناس. مستحيل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ثم لا يفهمه الصحابة، ويأتي بعدهم أقوام بقرون قد تعلموا المنطق والفلسفة فيكونون أعلم من الصحابة بباب الصفات. هذه قاعدة مهمة، ألا وهي ماذا؟ بيان النبي صلى الله عليه وسلم لباب الصفات. نبدأ بإذن الله عز وجل بقراءة الفتوى الحموية. طبعا الطبعات التي طبعت بها الفتوى الحموية أو الموجودة المطبوعة كثيرة، فالفتوى الحموية موجودة ضمن مجموع الفتاوى في المجلد السادس، الخامس، في أول رسالة منه، أول رسالة من مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها ابن قاسم، أول رسالة فيها هي الفتوى الحموية الكبرى. وأيضا طبعت طبعات كثيرة، من أجودها طبعة الدكتور التويجري، محققة تحقيق جيد، وطبعت أكثر من طبعات وزاد فيها وعدل أيضا، وهناك طبعة أيضا جاء جاءت بعدها وهي من تحقيق نسيت اسمه كذا الغامدي، وهناك طبعة كان من المفترض أن تكون بين أيدينا وهي طبعة جديدة متقنة للدكتور دغش، والدكتور دغش معروف بتحقيقاته أنه دائما عنده إضافات علمية جيدة، لكن إن شاء الله عز وجل طبعة الدكتور دغش توزع الجمعة القادمة بإذن الله عليكم. فنحن الآن الذي بين أيديكم هذه الفتوى الحموية المسطرة بين أيديكم ليست هي الحموية كاملة، نحن صورنا لكم جزءا منها، يكون بين أيديكم هذا الدرس، وإن شاء الله الأسبوع القادم تكون بين أيديكم طبعة الدكتور دغش طبعت بعنوان المسألة الحموية بتحقيقه، وحسب علمي أنه وقف على نسخ خطية يعني فيها فوائد، وإن شاء الله تكون هي أجود التحقيقات بإذن الله عز وجل. لكن المقصود هو أن كثرة النسخ الخطية وكثرة المخطوطات هذا يجعل عند الباحثين وجهات نظر، فأحيانا يعني محقق يكون عنده وجهة نظر أن العبارة تكون على هذا النحو، وقد يخالفه غيره من أهل العلم، وهذا وجدنا يعني سواء في تحقيق الدكتور التويجري على الحموية أو في تحقيق الدكتور السعوي على التدمورية، كنا نقرأ على مشايخنا فيخالفون أحيانا المحقق، يقولون الذي أثبته خلاف الذي ذكره في الحاشية أو في الهامش، هذه وجهات نظر بين الباحثين وبين أهل العلم. نعم، هي هذه الطبعات الثلاثة المشهورة، إن شاء الله الجمعة القادمة نوزع عليكم طبعة الدكتور دغش، إن شاء الله هي من يعني أجود النسخ إن شاء الله. ها؟ هي أول تحقيق طبع الدكتور حمد تويجري، ثم بعده الغامدي، ثم بعده الآن الدكتور دغش، وإن شاء الله تكون بين أيديكم الجمعة القادمة إن شاء الله. جاء في نسخة الفتوى الحموية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سئل شيخ الإسلام، طبعا هذا اللقب شيخ الإسلام رحمه الله لقب هذا اللقب ولقب لقبا آخرا بتقي الدين، وكان يكره هذه الألقاب رحمه الله لأنه يعني بعيد عن الشيخ رحمه الله كما هو معلوم من أدب العلماء البعد عن تزكية النفس وعن يعني عن هذه الألقاب التي فيها غلو وإضراء ونحو ذلك، لكن الناس يعني علمه رحمه الله ولسعة اطلاعه ولرجوع الناس إليه ولإمامته رحمه الله ولي يعني علمه الواسع في العلوم كلها لقبوا بهذا اللقب، وإلا هو اسم ولقب لم يتسمى به رحمه الله، لكن اشتهر بين الناس، كما أن هذا اللقب لقب به غيره من أهل العلم لقبوا بشيخ الإسلام، والمقصود به يعني العالم الكبير الذي هو على قدر كبير بالعلم في هذه الشريعة الإسلامية ورجوع الناس إليه. قال العالم، سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟ الآن هذا سؤال، وهذا السؤال من السائل إلى ابن تيمية تطبيق لقول الله عز وجل ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتطبيق لقوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. فهذا هو الواجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء الكبار، أن يرجعوا إلى أهل العلم فيسألونهم. وهذا السؤال في آيات الصفات، نصوص الصفات كما عرف، قال في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ورد يعني ذكر الاستواء في القرآن في سبعة مواضع، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هذه الآيات كلها فيها إثبات ماذا؟ صفة الاستواء، والاستواء معناه كما دلت عليه النصوص وكما قرره السلف وكما قرره أئمة اللغة العربية أنه له معاني أربعة: على وارتفع وصعد واستقر. على وارتفع وصعد واستقر. قال: إلى غير ذلك من آيات الصفات. طبعا الصفات يقسمها للعلم باعتبارات، فيقسمونها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وأما الصفات الفعلية فهي التي يتصف بها متى شاء، فهي تابعة لمشيئته جل وعلا، فمتى شاء فعلها، مثل الاستواء والنزول والمجيء. قال: إلى غير ذلك من آيات الصفات. أيضا تقسم الصفات إلى صفات خبرية وصفات عقلية. صفات خبرية هي الصفات التي لولا الخبر لما عرفناها، يعني لولا مجيء النصوص بها لما عرفناها ولما علمناها. مثل ماذا؟ مثل صفة اليدين، صفة الوجه، صفة القدم والساق لله عز وجل. أما الصفات العقلية فهي ثابتة في النصوص، ولا يجوز لنا أن نثبت شيئا لم يأتي في النصوص بعقولنا، ولكن هي صفات جاءت في النصوص ودل عليها العقل. مثل العلم، يستحيل عقلا أن يوجد إله لا يعلم، ويستحيل عقلا أن يوجد إله لا يتصف بالقدرة، ويستحيل عقلا أن يوجد خالق لا يتصف بالإرادة والمشيئة. كيف يخلق من غير إرادة ومشيئة؟ هذا هو الفرق بين العقلية والخبرية، وسيأتي إن شاء الله فيها زيادة بيان. قال: وأحاديث الصفات. ومثل ما عرفنا أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صحت يجب إثباتها، ولا نقول كما تقول المعتزلة وغيرهم من أهل البدع أن نثبت المتواتر دون الأحد. هذا أول من فرق هذا التفريق وأتى بهم المعتزلة، وأرادوا به إيش؟ رد نصوص الصفات. قال: وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث حديث ثابت، وفيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار. هذا فيه إثبات صفة القدمين لله تبارك وتعالى. قال: إلى غير ذلك. طبعا صفة الأصابع والقدم هي من الصفات الخبرية، وهذه أكثر خلاف يعني المعطلة في هذا الباب من الصفات. قال: وما قالت العلماء فيه وأبسط القول في ذلك: مأجورين إن شاء الله. فهو طلب الجواب من الشيخ رحمه الله، وطلب بسط الجواب، ثم قال: إن شاء الله تعالى. قوله مأجورين إن شاء الله، من المعلوم أن باب الدعاء لا يقال فيه إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. لكن هذا قوله هنا إن شاء الله، قول السائل، من باب الخبر ليس من باب الدعاء، وإلا الدعاء لا يعلق بالمشيئة كما ورد: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما هو من باب إيش؟ الخبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المريض: طهور إن شاء الله. فأجاب رضي الله عنه. كلمة رضي الله عنه الأصل أنها تطلق على الصحابة، لكن لا مانع أن تطلق على غيرهم من باب الدعاء، أن تدعو الله أن يرضى عن فلان وفلان. قال: الحمد لله رب العالمين. بدأ بحمد الله عز وجل، وحمد الله هو وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. الحمد وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. وابن القيم رحمه الله يقول في بدائع الفوائد: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. يقول: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول لكماله جل وعلا، الوجه الأول لكماله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، والوجه الثاني لإنعامه سبحانه وتعالى وإفضاله، يعني لكثرة نعمه، وهو المنعم وحده جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. وناسب هنا أن يبدأ بالحمد، لأن الحمد فيه ماذا؟ ثناء ومدح، وهو من باب الإثبات. أما التسبيح فهو تنزيه الله عز وجل، فالحمد هو على قاعدة الإثبات التي عرفنا، والتسبيح هو على قاعدة ماذا؟ التنزيه. ولذلك أفضل الذكر سبحان الله وبحمده، ففيها الجمع بين الثناء على الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى، فيها الجمع بين النفي والإثبات. قال: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تنبيه على مصادر التلقي، تلقي العقيدة، مصادر تلقي العقيدة. العقيدة إنما تتلقى من ماذا؟ من الكتاب والسنة، لا من القواعد العقلية والفلسفية. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أيضا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمنهج الصحابة مصدر من مصادر تلقي العقيدة، بل القرآن دل على ذلك. في أي آية دل القرآن؟ في سورة النساء، في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم قال ماذا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. فالذي يخالف منهج الصحابة يكون متوعد: نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، الأئمة من التابعين وأتباع التابعين. قال: وهذا هو الواجب على جميع الخلق. هنا نبه بعد أن ذكر الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، نبه على مصدر الإجماع، إجماع السلف وإجماع الأئمة، وهذا أمر مهم في تلقي العقيدة. قال: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، يعني من أبواب الدين. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هنا سيبين الشيخ القاعدة المهمة، وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لباب الصفات. قال: وهذا نعم. قال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انتبهوا لهذه العبارة. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. هذه قاعدة مهمة. محال، يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين باب الصفات. قال: ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. جعله أصل عظيم من أصول الدين أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب، ما مات إلا وقد بيّنه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ مستحيل. قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، كما جاء في حديث سلمان الفارسي، جاء أحد المشركين واليهود فقالوا يعني قال متهكما مستهزئا: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. والخراءة هذه الكلمة تطلق في اللغة العربية على الجلسة أو قاعدة قضاء الحاجة أو جلسة قضاء الحاجة، تطلق على هذه الجلسة وهذه الهيئة التي يكون عليها الإنسان حال قضاء الحاجة. فسلمان رضي الله عنه قال: أجل بيّن لنا. ومستحيل كما يقول الإمام مالك، محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الاستنجاء ولم يبين باب صفات الله عز وجل. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذا من نصح كل نبي لأمته، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي نعتقد أنه أنصح الخلق للخلق، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، كيف لا يبين هذا الباب العظيم؟ وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. ابن تيمية رحمه الله في مواطن من كتبه عقد مقارنة بين بيان صفات الله وبين بيان اليوم الآخر والمعاد، سواء في القرآن أو في السنة، وخرج بنتيجة، وهي أن ما جاء من بيان صفات الله في الكتاب والسنة أكثر وأضعف يعني أضعاف مضاعفة من بيان اليوم الآخر وخبر المعاد. وهذا كله يؤكد لنا قضية، ألا وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم لباب الصفات. قال: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. معرفة الله عز وجل من الغايات التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. ما الدليل على ذلك؟ جاء في آية في القرآن أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض لكي يعرف الناس ربه. أي آية؟ آخر آية في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إيش؟ لتعلموا، هذه لام الغاية والحكمة والعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فمعرفة الله ومعرفة أسماء وصفاته من الغايات التي من أجلها خلقنا سبحانه وتعالى وخلق السماوات والأرض. فمحال أن يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام ويموت ولم يعلم الصحابة هذا الباب ولم يعرفهم بربهم ولم يعرفوا ربه، بل هذه غاية حتى قبل عبادة الله عز وجل. كيف الإنسان يعبد الله وهو لا يعرف الله عز وجل؟ بل كلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد عبادة له، وكلما كان العبد بربه أعلم كان منه أخوف. ولذلك كان العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمستحيل أن يكون الصحابة لم يعرفوا هذا الباب، ومستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب. هذه قاعدة مهمة قبل الدخول فيما سيتكلم فيه الشيخ رحمه الله. قال: والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا لبيان هذا الأمر، فهذا الأمر أولى المطالب. قال: وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول في غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. أيضا إذا تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب، يجب أن نعتقد بعد ذلك أنه محال أن يكون الصحابة قصروا في هذا الباب. مستحيل أن يكون الصحابة قصروا في فهمه، ومستحيل أن يكون الصحابة قصروا في نقله للأمة وفي بيانه لمن بعدهم من أجيال من تابعين وأتباع تابعين. فهذا أيضا من الأمور المهمة. قال: فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها، يعني الصحابة، قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. يعني يمتنع أن يكون الصحابة كتموا العلم، ويمتنع أن يكونوا قد جهلوا هذا الباب. هذا أمر ممتنع مستحيل عليه. قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. يعني الإيمان كما قال الإمام مالك: الإيمان به واجب. فكان يسألون عن الإيمان لا يسألون عن كيفية الصفات. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة. ماذا عندكم؟ الوجدية، ها تشكلونها بهذا التشكيل. الفطرة الوجدية نسبة إلى الوجود، نسبة إلى الوجود، الفطرة التي وجدوا عليها. قال: بالفطرة الوجدية نسبة إلى الوجود، أي الوجود الأول الذي كانوا عليه. قال: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ هذا الأول، هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني: وأما كونهم، قوله وأما كونهم هذا الثاني، ها هذا الثاني. قال: وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. مستحيل أن يكون الصحابة على خلاف الحق، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرنا باتباعه. ثم الكلام في هذا الباب عنه أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى. هنا سمى الشيخ هذه الرسالة فتوى وأضعافها،
ويدل هذا الكلام من الشيخ أنه أراد الاختصار، قصد الاختصار وما أراد البسط. وإلا من أراد البسط فعنده كتب مطولة بسط فيها الكلام في هذه المسائل، مثل بيان تلبيس الجهمية ومثل درء تعارض العقل والنقل، فإن فيها بسط أكثر من ما في الفتوى الحموية. لكن سبحان الله، هذه الفتوى جاء لها من الشهرة والذيوع أكثر من كتبه الأخرى رحمه. قال: أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، هذه قضية مهمة. إذا تقرر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب، ثم تقرر عندنا أن الصحابة عرفوا هذا الباب، أيضا يجب علينا أن يتقرر عندنا أن الخلف الذين جاءوا بعد الصحابة مستحيل أن يكونوا أعلم من الصحابة، مستحيل أن يكونوا أعلم من الصحابة، مستحيل أن يأتي من جاء بعد الصحابة بقرون أن يكون أعلم من الصحابة الذين جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه مسألة خطيرة جدا. قال: طريقة السلف، هذه مسألة يقول بها المبتدع، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قبل الكلام على هذه المقالة، بعدها عندكم جملة قال: وإن كانت عندكم، موجود عندكم عبارة وإن كانت ولا مو موجودة؟ فإن هؤلاء، طيب، جاء في بعض الطبعات عبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيح. هذه الكلمة ليست من كلام ابن تيمية، النسخة اللي معكم نسخة محققة، يعني أخذناها من نسخة محققة متقنة، لكن أنا أنبه هذا لكي حتى من يسمعنا في التسجيل ينتبه لهذه العبارة التي موجودة في بعض الطبعات. في عبارة وهي بعد قوله طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، جاءت كلمة وهي: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيح. أهل العلم بيّنوا أن هذه العبارة ليست صحيحة بوجه من الوجوه، ليست صحيحة بوجه من الوجوه. فهذه الكلمة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم عبارة باطلة من كل وجه، عبارة باطلة من كل وجه. وهذه العبارة التي أقحمت بعدها هي أقحمها بعض النسخ، لذلك لم توجد إلا في نسخة واحدة، نسخة خطية واحدة فقط، وهي النسخة التي اعتمدها ابن قاسم في مجموع الفتاوى. فلو رجعتم إلى الحموية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام تجدون أن هذه العبارة موجودة، لكن أهل العلم نبهوا عليها أنها ليست صحيحة، وأن هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أنها كلمة باطلة. ما المقصود بطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ عندنا سلف وعندنا خلف. السلف يقصد بهم الصحابة والتابعون، أصحاب القرون المفضلة، والخلف من جاءوا بعدهم بعصور ودرسوا علم الكلام وأعملوا قواعد عقلية فخرجوا بما يسمونه تأويل، فأتوا هؤلاء بهذه القاعدة فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وعنوا بقولهم طريقة السلف التفويض وطريقة الخلف التأويل، وصححوا الطريقتين. فيقال لهم أولا: ليس التفويض مذهبا للسلف قطعا، التفويض ليس مذهبا للسلف قطعا. التفويض ما معناه؟ الإيمان بالألفاظ وتفويض المعنى، يعني لا نعلم معاني الصفات، هذا معنى التفويض. أن نؤمن بالألفاظ ونفوض ماذا؟ المعنى. وقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم هي ما يعنون به التأويل، وهو إعمال القواعد وتأويل النصوص، يعني صرفها عن ظاهرها كما سيأتينا إن شاء الله. فيقصدون بطريقة السلف التفويض وطريقة الخلف التأويل، وهو صرف النصوص نصوص الصفات عن ظاهرها. ولا شك أن هذا باطل وهذا باطل. ولذلك المتأخرين من المتكلمين صححوا الطريقتين، صححوا طريقة التفويض وصححوا طريقة التأويل. فإن فوضت قالوا أن طريقتك صحيحة، وإن أولت وصرفت اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح باطل أيضا قالوا طريقتك صحيحة. ولذلك يقول اللقاني في الجوهرة التي هي معتمدة عند الأشاعرة، يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ويقال له أن هذا البيت باطل، لأن نصوص الصفات ليست ماذا؟ أولا نصوص الصفات لا توهم التشبيه. لماذا هم قالوا أن نصوص الصفات من المتشابه؟ ولماذا قالوا نصوص الصفات توهم التشبيه؟ لأنهم ما تقرر عندهم قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن باب الصفات. يوهم التشبيه إذا لم يتقرر عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الباب، ويوهم التشبيه إذا اعتقدنا أن الصحابة قصروا في هذا الباب. انظروا إلى اللوازم الفاسدة. فيقال لهم مذهب التفويض باطل وليس مذهبا للسلف من وجوه كثيرة. أولا هذا الاعتقاد تلزم عليه لوازم فاسدة جدا. أول هذه اللوازم أن فيه تجهيل للسلف، أن السلف كانوا يعرفون الآيات فقط ألفاظها، أما المعنى ما يعرفون. وهؤلاء الخلف أعلم من السلف بالمعاني، وهذا فيه تجهيل للسلف. ثانيا أنه وردت عبارات كثيرة عن السلف تفيد أنهم يعرفون المعاني وفسروا القرآن، مثل ابن عباس رضي الله عنه وتلاميذ ابن عباس وابن مسعود وتلاميذ ابن مسعود. ولذلك قال الإمام مالك ماذا؟ الاستواء معلوم، قال: والكيف مجهول. وغيره من السلف كانوا ينفون الكيفية ويقولون بلا كيف، ويقولون أمروها بلا كيف، صح؟ نعم، النصوص يقولون أمروها بلا كيف. وقولهم بلا كيف يلزم أنهم أثبتوا معنى، وإلا الذي لا يثبت معنى أي كيف ينفي؟ كيف ماذا؟ نفي الكيف لا يكون إلا بعد إثبات المعنى، وإلا لا يكون هناك كيف منفي. واضح هذه العبارة؟ وستأتينا إن شاء الله موضحة أكثر في كلام الشيخ. هذا من جهة السلف، فالسلف هم أعلم الناس بهذا الباب وليست طريقتهم إيش؟ التفويض. نأتي إلى الخلف، كيف تكون طريقة الخلف؟ يستحيل أن يكون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة إيش؟ السلف، لأنه يلزم من ذلك أن تكون طريقة الخلف أو يكون الخلف أعلم من السلف، وفي هذا تجهيل للسلف. ثم هنا أمر مهم، وهو أن السلامة لا تكون خالية من العلم والحكمة، لا تكون خالية من العلم والإحكام، وكذلك العلم والإحكام لا يكون خاليا من السلام، بل يقال طريقة السلف إيش؟ أسلم وأعلم وأحكم. لا تكون طريقة توصف بأنها أسلم وطريقة توصف بأنها أعلم وأحكم. آخر أمر نتكلم فيه ولا نطيل على هذه الكلمة هي أن هذه الكلمة هنا أوردها الشيخ ورد عليها وأبطلها رحمه الله، فيها دليل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرتضي التفويض، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرتضي التفويض ولا يرتضي مذهب التفويض ولا يصحح مذهب التفويض، وهذا واضح في كلام الشيخ في كتبه كثيرة، لكن وللأسف نجد أن بعض الناس يقول أن الشيخ يرتضي مذهب التفويض وأنه ينقل بعض كلام الحنابلة ولا ينكر عليهم التفويض الذي عنده ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. الفتوى الحموية كلها في إبطال مذهب التفويض، كيف بعد هذه الفتوى نقول أن ابن تيمية ماذا يرتضي مذهب التفويض أو أنه لا ينكر على المفوضة أو أنه لا يبطل مذهب المفوضة؟ بل مذهب التفويض مذهب باطل يلزم منه ماذا؟ تجهيل السلف، ويلزم منه لوازم فاسدة كثيرة، منها عدم تدبر القرآن، أو أن القرآن توجد فيه أشياء لا أحد يعرف معناها، أو أن أسماء الله وصفاته لا أحد يعرف معناها، وهذا باطل. وربنا جل وعلا قال ليدبروا آياته، قال أفلا يتدبرون القرآن، قال ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. فهذا القول أو هذا المذهب وهو مذهب رديء جدا مذهب التفويض، يلزم منه ماذا؟ هذه اللوازم الفاسدة. بعد ذلك قال رحمه الله فإن هؤلاء المبتدعين، انظر، وهذا الحكم بالبدعة يشمل المؤولة والمفوضة، قال فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، لأنهم أتوا بقواعد يعني منطقية، صرفوا النصوص عن ظاهرها واستعملوا المجاز ووسعوا باب المجاز في باب الصفات حتى أتوا بغرائب اللغات، أتوا بمعاني حملوها النصوص وهي يعني معاني غريبة لم تؤثر عن السلف بل حتى لم يقل بها أئمة اللغة العربية. قال فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة. ما هي المقالة؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا، انظروا هذا صريح في إنكار ابن تيمية للتفويض، إنكار ابن تيمية لمذهب المفوضة، قال وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، يعني جعلوا الخلف هم أهل العلم والإحكام والقواعد والمقدمات والنتائج، وكما يذكرون في قواعدهم الكلامية. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. طبعا هم عندهم شبهات فاسدة كثيرة. الشيخ هنا يعني كلامه منصب على المعطلة سواء كانوا مفوضة أو مؤولة، وشبهة التعطيل هي أنهم اعتقدوا التشبيه أولا ففروا من التشبيه إلى التعطيل، ظنوا أن هذه النصوص نصوص الصفات إثباتها يلزم منه تشبيه الله بالمخلوق، فلما توهموا هذا الظن وهذه الشبهة الفاسدة ماذا قالوا بهذه المقالة؟ فقالوا لابد من صرف النصوص عن ظاهرها، فأتوا بهذه الأمور، قالوا إما أن نفوض وإما أن نصرف النصوص عن ظاهرها، ولذلك قعدوا قاعدة لازمة وهي صرف النصوص عن ظاهرها، وأنه لا يجوز إعمال النصوص على ظاهرها أو إمرار النصوص على ظاهرها، وبهذا خالفوا مذهب السلف. قال: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، يعني أن هذه النصوص لا تدل على الصفات الحقيقية، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، يعني ما فائدة أن الله عز وجل ينزل آيات وليس فيها معنى؟ هذا لا فائدة فيه، وهي التي يسمونها طريقة السلف، عفوا. وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. يعني أنا أضرب لكم مثال في تكلف لهم، وهو ماذا؟ هنا قال إلى معاني بنوع تكلف، يعني من تكلف هؤلاء المؤولين أنهم أتوا إلى النصوص التي فيها حديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الجبار جل وعلا يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والسماوات على إصبع، هذا ورد حديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالوا في معنى الإصبع؟ فروا من إثبات هذا المعنى إلى معنى فاسد وفيه نوع تكلف، فقالوا الإصبع مخلوق يخلقه الله يوم القيامة يضع عليه السماوات والأرض والجبال، وليس كل هذا لكي لا يثبتوا صفة الأصابع لله وصفة اليدين لله جل وعلا. فهم هنا بقوا مترددين بين مذهب التفويض من أن الألفاظ ليس لها معنى، أو إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ، وهذه طريقة المؤولين. قال: وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. لماذا قال الكفر بالسمع؟ لأنهم يعني ما أحسنوا الظن بهذه الأدلة إيش النقلية، بل يصرحون أن الأدلة النقلية تفيد الظن والأدلة العقلية تفيد القطع. قال: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. سبحان الله، هم يسمون الأدلة العقلية بينات وبراهين وأدلة قطعية، والنصوص نصوص الكتاب والسنة يسمونها أدلة ظنية، يسمونها سمع، يسمونها يهونون من شأن، حتى أنهم لما عرفوا علم الكلام قالوا هو الاستدلال بالقواعد العقلية، وبعضهم يقول البراهين القطعية على العقائد الدينية. يعني هم عندهم الأصل هو القواعد العقلية هي التي يثبت بها العقائد الدينية، ولا شك أن هذا فاسد، هذا فاسد. طيب، قال: فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، والعياذ بالله. يعني وصفوا أو يعني نسبوا السلف، نسبوا الجهل إلى السلف، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.